فالصوفي ترون وتسمعون يصرخ بالشرك بالله سبحانه وتعالى من نذر ودعاء وذبح واستغاثة بغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية ولا نكير عليه، بل تجد من يواليه وتجد من يضاحبه ولا تجد من يزجره إلا من رحم الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ولا يلقي في هذه الكرب إلا الشرك بالله، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فإنه مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. هؤلاء الجبابرة يا عباد الله الذين يسيئون إلى أبائهم ويسيئون إلى أمهاتهم وتسوء أخلاقهم مع الآباء مع الأمهات، فهذا فعل الجبارين وفعل الأشقياء. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، هذا فعل العصاة يا عباد الله، وهو من موجبات دخول النار والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ظلم، أنك تقوم على مال اليتيم المسكين وتتجرع على أخذ ماله وعلى أكل ماله بالباطل، فهذا يتساهل فيه كثير من الناس. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات العظيمات المباركات جمعت فأوعت، جمعت أمورا عظيمة أوصى الله جل وعلا بها العباد أجمعين. هذه الآيات كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، اشتملت على وصايا ينبغي للإنسان أن يعتني بها وأن يرعاها على مراد الله جل وعلا، وأن يدعو إلى هذه الوصايا التي دعا إليها الله سبحانه وتعالى العباد وأمر رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام أن يدعو أولئك إلى أن يأتوا إليه ليتلو عليهم وصية الله سبحانه وتعالى. وما أوصى الله جل وعلا به هذه الآيات الثلاث عباد الله، الآية الأولى منها اشتملت على خمس وصايا عظيمة. الوصية الأولى الوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من ضده وهو الشرك به جل وعلا، وهذه وصية الأنبياء أجمعين. هذه الوصية تواطأت عليها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب لأنها حق الله سبحانه وتعالى الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول جل وعلا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه بهذا الأمر العظيم وهو توحيد الله جل وعلا، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فرسل الله سبحانه وتعالى جميعا أوصوا بهذه الوصية العظيمة ودعوا إلى هذه الدعوة العظيمة، إفراد الله بأفعال العباد وترك الشرك بالله جل وعلا. فإن إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى لهو من أعظم الأمور ومن الأساسيات التي بها إن شاء الله تعالى تقوم حياة الناس، يقوم دينهم وتقوم دنياهم وينجون مما ضاقت به الصدور والعياذ بالله. فإنه لا ينجي من هذه الكرب إلا توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يلقي في هذه الكرب إلا الشرك بالله جل وعلا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال ولا يلقي
في هذه الكرب إلا الشرك بالله، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فإنه مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله جل وعلا. هذه الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن سبب هذه الفتن التي حلت بالناس عدم إقامة توحيد الله في كثير من الطوائف وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. فالصوفي ترون وتسمعون يصرخ بالشرك بالله سبحانه وتعالى من نذر ودعاء وذبح واستغاثة بغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية، ولا نكير عليه، بل تجد من يواليه وتجد من يضاحكه ولا تجد من يزجره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهم يهدمون هذا الركن العظيم الذي به قوام الدين، وكثير من الناس لم يكن عنده ما كان عند إبراهيم وقوم إبراهيم وغيرهم من الصالحين من البراءة من المشركين والمعاندين والمخالفين لدين الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم عباد الله، وهكذا تبرأ وقومه من أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يصرفون خالص حق الله جل وعلا لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الأولى التي تضمنتها الآية الأولى من الوصايا الخمس، وهي عشر في الثلاث الآي. الوصية الثانية عباد الله التي أوصى الله سبحانه وتعالى، وهي صحيفة رسول الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وللعباد أجمعين، وبالوالدين إحسانا. فأوصى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما والشفقة عليهما وإعطائهما ما يستطاع إعطاؤهم من البذل والنفقة عليهم وعدم السلطنة عليهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز السلطنة على الآباء ولا طواعية الزوجات في إهانة الآباء والأمهات وإذلال الآباء. والله يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز أن تكون جبارا شقيا مع أبويك، ولا يجوز أن تكون جبارا عصيا مع أبويك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هؤلاء الجبابرة يا عباد الله الذين يسيئون إلى آبائهم ويسيئون إلى أمهاتهم وتسوء أخلاقهم مع الآباء ومع الأمهات فهذا فعل الجبارين وفعل الأشقياء. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا هذا فعل العصاة يا عباد الله. وفعل الجبابرة الإساءة إلى الآباء الإساءة إلى الأمهات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. ما أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. فيا معشر العصاة يا معشر المتمردين على أبائكم وأمهاتكم فهذه شقاوة وهذا عصيان وهذا تمرد على وصايا الله سبحانه وتعالى وهذا شرود عما أراد الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه وهو يذكر رجلا بارا بأمه وقد أخذها الحج وأركبها على ظهره وتحمل مشقة الركوب وطاف بها بالبيت العتيق وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. قال يا ابن عمر أرأيتني أديت حق أمي؟ قال لا ولا زفرة واحدة. انظر إلى الزفرات وما يكون أثناء الحمل من التعب وعند الوضع من التعب حملته وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين حمل تعب وسهر بعد الحمل وبعد الوضع لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى مشقة عظيمة تعاني منها الأم ويعاني منها الأب لتحصيل الرزق ولتحصيل القوت لأبنائه والغذاء الكافي والجزاء جزاء سنمار من الأبناء المتمردين على الله سبحانه وتعالى وعلى آبائهم. هذا ليس من خلق أهل الإسلام ولا من خلق أهل الإيمان العصيان للآباء والأمهات. نعم عباد الله فالواجب علينا بر الوالدين لأن الله أوصانا بذلك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كان أبو هريرة له بيت بجوار بيت أمه فإذا خرج من بيته قال مر على أمه فيقول يا أمه السلام عليك ورحمة الله وبركاته فتقول يا بني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فيقول يا أمه ورحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا. الجزاء من جنس العمل يا عباد الله. فإن أنت أبررت بأبيك وأمك إن شاء الله تعالى ستجد أبناء صالحين بارين بك بإذن الله جل وعلا. وإن كنت من أهل العقوق للآباء والأمهات فالجزاء من جنس العمل. فنعم عباد الله فهذه وصية عظيمة أوصى الله سبحانه وتعالى. وكم من الآي يقرن الله سبحانه وتعالى فيها هذا الحق بحقه وتوحيده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبالوالدين إحسانا. القرآن مليء بالأمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى الآباء. فيا أمة محمد أما تقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أما تتصفحون هذا الكتاب العظيم وتمرون بأوامره ونواهيه وزواجره وأخباره الصادقة؟ أما تمتثلون لأمر الله في أبائكم وفي أمهاتكم وتتقوا الله سبحانه وتعالى فتبر بهؤلاء المساكين الذي قد علاهم الشيب وقد احدودبت الظهور وقد حصل لهم من الوهن والضعف ما حصل، وكانا يكدان ويتعبان معك ويسهران، ربما كنت السبب في إضعافهما ومع ذلك تقابلهما بهذا الجزاء وبهذه المقابلة السيئة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، قال طاووس رحمه الله، قال: من السنة توقير أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صميم دين الله الذي دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأقارب. فعليك ببر الوالدين والعناية بهم وصيانتهما والحفاظ عليهما وتوفير وسائل الراحة لهما، فإنهما قاما بمهمة عظيمة والله. فأنت لم تكن كبيرا وجدت، بل مررت بمراحل عظيمة، مراحل الضعف التي لا تستطيع أن توفر لك شيئا فيها، فقاما بتوفير ما تحتاج إليه، وقاما بالعناية البالغة العظيمة التي أعانهم الله سبحانه وتعالى عليها. فجازوا آباءكم، جازوا أمهاتكم الجزاء الحسن الذي أراده الله سبحانه وتعالى منكم. الوصية الثالثة من الآية الثانية، وهي مقصود هذا المقام: العناية بالأيتام. يا عباد الله، العناية بهؤلاء الضعفة، بهؤلاء المساكين الذي أراد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يقوموا بها، أعني الوصية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بها، أعني الوصية بهم، بالعناية بهم في أنفسهم والعناية بهم في أموالهم إن كانت لهم أموال، فلا يقربها الشخص إلا بالتي هي أحسن، كما أوصى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فلا يجوز لأحد أن يتطاول على مال الضعيف المسكين، لأنه في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وقد أمنك أخوك أو بعض الناس على ولده، وقد أنيطت بك هذه المهمة العظيمة القيام بهذا المسكين الضعيف، أن تعتني به في نفسه وماله. ويا ويح وويل من تجرأ على مال هذا المسكين واستغل ضعفه وبادر بأكل ماله، فإن هذا حوب عظيم يا عباد الله، وإثم كبير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثم عظيم وجسيم، وهو من موجبات دخول النار والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ظلم، أنك تقوم على مال اليتيم المسكين وتتجرع على أخذ ماله وعلى أكل ماله بالباطل. فهذا يتساهل فيه كثير من الناس، وبعض الناس يتدرع بالمؤسسات وبالجمعيات باعتبار أنهم يسعون لأجل اليتامى والمساكين وتوفير حوائجهم، فإذا بالعمارات والسيارات وغير ذلك من الأمور، فأين الذي يصل إلى اليتيم؟ لا يصل إليه إلا شيء يسير إن وصل. وأما بقية الأموال فالله أعلم أين تذهب بها هذه المؤسسات وهذه الجمعيات التي أقيمت ابتداء لأجل اليتامى والمساكين والسعي لليتامى والمساكين، ولا يصل للمساكين أو اليتامى إلا 5,000، وإذا جاءت فتنة لا يعطى اليتيم 5,000 حتى تخرج أمه إلى الساحات، وإلا ممنوع 5,000 هذه، كأنه هو الذي أعطاها من نفسه. فيا عباد الله اتقوا الله وقوموا بهذه الأمور التي كلفكم الله سبحانه وتعالى بها وأوصاكم بها. فالله جل وعلا يقول آمرا بالإحسان إلى اليتيم ومثنيا على الذين يقومون بهذا الشأن العظيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام من أجل حب الله وإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى مسكينا ويتيما وأسيرا. وهكذا يقول الله جل وعلا، وقد فرض لهم من الفي عناية بهم وإحسانا إليهم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالله سبحانه وتعالى كل ذلك يشير به إلى أنه ينبغي القيام بهم والعناية بهم. الله يفرض لهم من الفي ويفرض لهم من الخمس من المغنم شيئا عناية بهؤلاء الضعفاء المساكين. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا كله إشارة إلى العناية بهذا الجانب العظيم والقيام بشؤون اليتامى والمساكين. فيا من أردت أن يلين قلبك وأن تقضى حوائجك فعليك بالعناية بهؤلاء المساكين والاهتمام بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ فارحم المسكين وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فإذا أردنا لين القلوب، لأن الغلظة والجفوة تجاه المساكين لا تصدر إلا من هؤلاء الجبابرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدفعه ويزجره وينهره ويضربه، ربما هذا جبار والعياذ بالله. هذا لا يعرف لله حقا في يتامى ولا في غيرهم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع اليتيم ويجف اليتيم ويمنع حق اليتيم، فهذا مذموم مدؤوم مدحور متوعد بعذاب الله سبحانه وتعالى. وأما المسلم فلا يليق به دفع اليتيم وإهانة اليتيم ونهر اليتيم. ورب العالمين يقول فأما اليتيم فلا تقهر، قال ابن كثير أي فلا تهنه وإنما تحسن إليه وتتلطف به وتكون لليتيم كالأب الرحيم. هذا اللائق بك يا عبد الله، أبوه مسكين مات وتركه وحيدا ضعيفا، وحيدا ضعيفا لا يستطيع أن يقوم على شؤونه، وأنت توليت شأنه وتوليت أمره. فإن كنت ضعيفا فاجعل المهمة لغيرك، وإن كنت لا تستطيع أن تقوم على مال اليتيم فلا تتولى مال اليتيم ولا تقوم على مال اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم، تضعيف يا أبا ذر وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تقم على مال اليتامى مع وجود هذا العجز ومع وجود هذا الضعف. والحديث في مسلم. فنعم يا عباد الله، فإذا رأيت من نفسك عجزا ورأيت من نفسك ضعفا ورأيت من نفسك ميولا للمال والعياذ بالله، فينبغي لك أن تبتعد وتنيط المهمة بغيرك يقوم بها من الرجال الذين توفر عندهم الورع وتوفر عندهم الخوف من الله جل وعلا. فاليتيم كفالته شأنها عظيم ورعايته أمرها جسيم، وهي من أسباب دخول الجنة ووجوب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. والحديث في السلسلة الصحيحة من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فأنت وكافل اليتيم يا من قمت على اليتيم ويا من قمت بشؤونه ورعايته مع رسول الله في المنازل قريب منه عليه الصلاة والسلام، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والتي تليها. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له ولغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. فإذا قمت على يتيم سواء كان لأخيك وقريبك أو لغيرك بعيد عنك فأنت مأجور هذا الأجر العظيم. وهكذا الأم التي فارقها زوجها وترك هذا الابن المسكين الضعيف، فينبغي أن تعتني بهذا. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء قريش قال أفضل النساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، رواه مسلم. أحناه على يتيم والمعنى أحناهن ولكن بإفراد الضمير هذه اللغة. أحناه خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، أي تحافظ على مال الزوج وما ترك الزوج وتقوم برعاية هذا الضعيف المسكين. فيا عباد الله أنصح نصيحة
لذوي الأموال، إن كانت لهم أموال فلا يعطوا المؤسسات هذه ولا يعطوا الجمعيات ويوصلوا المال بأنفسهم إن استطاعوا، أو يوكلون الثقة الذي يثقون به فيوصل المال إلى اليتامى، فلا نحتاج إلى وسائط كثيرة. المؤسسة فيها 100 موظف، نحو 100 موظف، والجمعية كذلك، وهؤلاء يسمون أنفسهم بالعاملين عليها. كم سيصل بعد العاملين على المال إلى اليتيم؟ وقد اقتطع هذا جزءا وهذا جزءا وهذا جزءا. فأوصل مالك بنفسك يا عبد الله إلى اليتيم، أقنوا اليتامى واعتنوا باليتامى، مساكين ضعفاء تركهم آباؤهم، وهم أحوج ما يكونون لآبائهم، أحوج ما يكونون لآبائهم. انظروا إلى أولاد الذين ماتوا مساكين لم يقم عليهم أحد في الشارع، ما في أحد يعتني به ولا أحد يرعاه رعاية طيبة، ضعيف. فمن استطاع أن يضم يتيما بين أبوين مسلمين في طعامه وشرابه فننصح بذلك يا عباد الله، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.